السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا المجلس 43 بعد 100 من مجلس شرح صحيح الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه. وقد كنا وقفنا عند أو لازلنا وقوفا عند كتاب الوضوء، وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في غسل البول، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر: كان لا يستتر من بوله، ولم يذكر سوى بول الناس. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به، في الروايات فيغتسل به. باب. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جلدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال ابن المثنى: وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال: سمعت مجاهدا مثله يستتر من بوله. وهذا الباب قد ساقه الإمام البخاري وترجم لهذا الحديث الأول بقوله: باب ما جاء، أو باب ما جاء في غسل البول، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر: كان لا يستتر من بوله، ولم يذكر سوى بول الناس. وطبعا غسل البول واجب، سواء كان في استنجاء أو غير استنجاء. أنا الكلام هنا عما هو أعم من ذلك، عما هو أعم من غسله عند الاستنجاء، فإن البول بول الآدمي نجس بالإجماع ويجب غسله، ويجب غسل ما أصابه ذلك البول، يعني من جسد أو ثياب. وكلام البخاري هنا كما قلنا فيما هو أعم من الاستنجاء، في عموم يعني وجود البول في أي مكان في أي وضع بأي طريقة، بول الآدمي. فقال: باب ما جاء في غسل البول، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر، يعني في صاحب القبر، وهذه هنا اللام بمعنى فيه، أي لأجله، يعني فيه، كان لا يعني من أجله وفي شأنه، كان لا يستتر من بوله. وذكرنا في اللقاء الماضي أن قوله لا يستتر هنا بمعنى لا يتوقع، يعني لا يجعل بينه وبين بوله سترا بحيث يرجع إليه رشاش بوله فينجسه. وليس القصد أنه كان يعني يكشف عورته عند البول، فإن كشف العورة وحده بحاله يعني محرم، ولا حالة لذكر البول فيه. فلما ذكر البول مع عدم الستر دل ذلك على أن المراد به أمر آخر، وقد جاءت الروايات توضح ذلك المعنى. ففي بعض الروايات كان لا يتقي من بوله، وهذا هو موضع وهذا المراد من جميع الروايات. أكثر عن هناك أكثر من رواية في هذا اللفظ، ومجموعها يدل على ذلك كما شرحناه في اللقاء الماضي. فكان لا يستتر من بوله، يعني كان لا يجعل بينه وبين بوله وقاية فيصيبه البول ولا يغسله فيبقى به نجاسة، ولذلك يجب غسل البول. والإمام البخاري يقول: ولم يذكر سوى بول الناس، لم يذكر سوى بول الناس. فكان الإمام البخاري يرى رأي الشعبي، الإمام الشعبي وداود الظاهري ومعهم بعض السلف يرون أن النجس هو بول الآدمي فقط، وأن بول الحيوان سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم طاهر ليس بنجس. وده مفهوم من قول البخاري هنا ولم يذكر سوى بول الناس، يقول يعني الذي يجب غسله بول الناس، لكن ما سوى ذلك من الأبوال فليس واجبا غسله، ليس واجبا غسله. وطبعا المذهب جمهور العلماء على أن بول الحيوان الغير المأكول اللحم بوله نجس وأنه يجب غسله، هذا قول الجماهير من العلماء، وهم يقيسونه على الأدم، يعني يلحقونه بالآدم، يقول الآدمي يلحق به ما كان في معناه مما من حيوان غير مأكول اللحم، فيكون حكم بوله كبول الآدمي نجس يعني. وطبعا هنا هاخذ الحكم انا بالقياس، القياس دليل صحيح، تمام. البخاري لا يرى ذلك، كان يرى رأي هؤلاء الجماعة المذكورين، طبعا لذلك أخطأ من نقل الإجماع على نجاسة بول الحيوان الغير المأكول اللحم، فهذا الإجماع غلط. هناك جماعة من السلف لا يقولون بهذا، يرون أنه طاهر، يرون أنه طاهر، ويحتجون بحديث عبد الله بن عمر كانت الكلاب تدبر وتقبل وتبول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ابن المسجد ما يكون له أبواب، كانش فيه أبواب على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، يعني كانت تدخل الكلاب وكان المسجد حصبة، كانت تروح وتبول ولم يكونوا يعني يرشون شيئا. فيقول لك اهو يعني هذا بول حيوان غير مأكول اللحم كلابه، ولم يكن يرونه نجسا، لو رأوه نجسا لصبوا عليه ماء، لرشوا عليه ماء، لكن ما كانوش بيرشوا ماء. طبعا الجمهور بيقولوا لا، ما هم ما رشوش ماء لأن البول ده كان بينشف وستطهر بالنشوف لما يجف، يعني البول هذا وما يبقاش معروف مكانه فين، لا في ريحة ولا في مكان ولا في بقعة ولا حاجة، خلاص يطهر بهذا، مش محتاج يترش عليه ماء بعد كده، ده هو محتاج يترش عليه بس لما يكون ظاهر له رائحة أو موجود له عين أو كذا، لكن إذا ذهب جرمه ولم يبقى له أثر أصلا فخلاص يعني، فإنه لا يتعقب، لا يتتبع يعني. الشاهد المسألة ما فيهاش إجماع، المسألة فيها خلاف، صحيح الجمهور على النجاسة، لكن هناك جماعة من العلماء يقولون بخلاف ذلك، فالأمر إذن فيه يعني فيه خلاف، فيه خلاف. الإمام البخاري يقول لم يذكر سوى بول الناس. طبعا ايضا من الجمهور الذين يقولون بالنجاسه من يستثني بعض انواع غير الماكول اللحم فيقول بطهارتها او العفو عنه، يعني يقول هو معفو عنه، زي مثلا الجماعه الحنفيه فانهم يعني يقولون بالعفو عن بول الهره القطط، يعني يقولون ان هي تكون في البيوت يعني طوافه وكذا ويصعب الاحتراز من ذلك، وإذا بانت في الفراش أو في الملابس أو كذا فيقولون يعفى عن هذا لأنه يصعب التحرز منهم، وهذا يعني صعب ويتعذر من الإنسان يتحرز من مثل ذلك، ويكون في مشقة على الناس إذا أمروا بغسل بول الهرة مع كثرة تجولها في البيوت وفعلها ذلك في غير مكان، فيرون هذا عفوا، لا يقولون بنجاسته أو يقولون بنجاسة لكنهم يقولون هو معفو عنه، تمام، لتعذر التطهير يعني. وكذلك ورد عن بعض المالكية قريب من ذلك في العفو عن مثل هذا، عن ما يتعذر يعني تتبعه ونحو ذلك يعني، فيتخففون يقولون انه هو يعني يمكن التخفف في بعض هذه الحالات. وطبعا الجمهور كما قلنا على النجاسة كل ذلك، وعلى انه يجب غسله كغسل بول الآدمي، لكنهم في المقابل يقولون بطهارة بول المأكول اللحم، الأشياء التي تؤكل يقولون بطهارة بولها. فالبخاري هنا كأنه يقرر مذهبه في هذه المسألة، وهو قوله بقول الشعبي وداود ومن معهم بأن بول غير الآدمي طاهر سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، وساق على ذلك حديث يعقوب بن إبراهيم، ويعقوب بن إبراهيم هو ابن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح العبد أبو يوسف الدورقي أحد الثقات، وهو يروي هنا عن إسماعيل بن إبراهيم، وإسماعيل هذا ابن إبراهيم ليس أخاه، ليس أخا يعقوب بن إبراهيم، إنما هذا يعقوب الدورقي وهذا إسماعيل بن إبراهيم بن علي أبو بشر البصري المعروف بابن علي أحد الثقات الحفاظ المشاهير يعني، وهو ينسب لأمه، فعليا هذه أم إسماعيل، وهو أبوه اسمه إبراهيم، إسماعيل بن إبراهيم، ويقال له ابن إبراهيم ابن عليا، لذلك إذا كتب هذا الاسم تكتب قبل ابن عليا، ابن هاي يكتب لها ألف، هو إسماعيل ابن إبراهيم ابن الأولى ما فيهاش ألف، لأنها جاءت بين علمين أحدهما ابن الآخر أو ولد الآخر يعني. لكن ابن إبراهيم ابن عليا كتب مع ابن عليا هذه ألف قبل ابن، لأن عليا هذه ليست أبو إبراهيم إنما هي زوجه، زي كده عبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين، فعبد الله بن أبي ده أبوه وسلول دي أمه، فينسب لأبيه وأمه، ينسب لأبيه وأمه، وده وقع لجماعة ذكرهم ابن قتيبة في المعارف وغيره يعني، جماعة هم ينسبوا إلى آبائهم وبعضهم ينسب إلى أمه وبعضهم ينسب إلى أبيه وأمه معا، قال ابن فلان وفلان، بيحصل يعني في بعض البيئات مثل هذا لحاجة ما. وعليا هذه أم إسماعيل كانت امرأة مشهورة، كانت امرأة برزة يعني، تجلس مع الـ مع الـ كان الناس يستشيرونها ويأخذون برأيها، كانت امرأة عاقلة لها جلالة في قومها، كانت امرأة يعني مشهورة عظيمة، والناس يتبعون عندها يعني 100 راجل زي ما يقولوا كده، العوام يقول لك هذه امرأة 100 راجل أو هذه أخت رجال زي ما يقول البعض، فامرأة يعني موثوقة وذات دين وذات عقل، والناس يأخذون بقولها وخبرتها، وإنسانة يعني فوق الشبهات. فكانت عليا هكذا، كانت امرأة مشهورة بالبصرة جدا، ولذلك إسماعيل ينسب إليها أكثر، هي أشهر من أبوه، هي كانت أشهر من أبيه، ولهذا كان يعرف بها، هو نفسه كان لا يرضى بهذا طبعا، كأي إنسان يعني يجد في نفسه أنفة وحياء أنه ينسب لأمه، فما كانش يرضى بهذا، كان ربما يقول لا أجعل في حل من يقول عني ابن عليا، أنا لي أب يعني يقولوا إسماعيل إبراهيم، بس اللي حصل هو اشتهر باسم أمه، وبدأ اشتهر بكده فخلاص بقى للتعريف، بقى يجوز ذكر هذا للتعريف وليس للتعيير والأعمال بالنيات بقى. اللي أظن هو يعيره بولده باسم أمه آثم، لأنه هكذا كأنه ينبذه وهو يكره هذا، فليس في حل، والراجل مش محل الحد يقول عليه كده بقصد التعيير يعني. لكن من كان يذكر هذا على سبيل التعريف إن هو لا يعرف إلا بهذا، لو قلنا إسماعيل إبراهيم يقول لك إسماعيل إبراهيم مين، ما في 50 حد إسماعيل إبراهيم في البصر، مين عايز مين يعني، فاعترض يقول له ابن علي اللي امه علي، فيقول لك ايوه كده عرفناه خلاص، طب من الاول بقى وخلاص اسماعيل علي، فبقى في فرق بين التعريف وفرق بين التعيير. ولذلك نفس الكلام يقال في من عرف بلقب يدل على عيب او عاهه يعني، زي الاعمش الاعمى الضرير الاعرج، هذه كلها يعني القاب لقي بها جماعه من المحدثين العلماء تدل على افات عندهم او امراض او شيء من هذا العيب يعني، فلا يجوز إطلاقه عليهم بقصد التعييب ولا مطلق ذلك آثم، لكن يجوز على سبيل التعريف إن هو لا يعرف إلا بهذا. لو عدت أقول للصبح سليمان بن مهران ممكن ما حدش يعرف في الكوفة مين ده، في 50 حد اسمه كده يا أخي، لكن بقول لهم أنا عايز الأعمش خلاص ما فيش غيره في الدنيا ساعة إذن يعرف هذا اللقب، هيعرفوه من أول كلمة، فده جائز بهذا السنة، العلماء جوازوا ذكر هذا على سبيل التعريف، ولكن لا يجوز على سبيل الإيه؟ على سبيل التعيير أو على سبيل الغيبة أو على سبيل التحقير، فهذا كله لا يجوز، والأعمال بالنيات والناقد بصير، ربنا مطلع وعارف يعني قلوب فيها إيه. فهنا إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي أبو بشر البصري معروف بابن علي أحد ثقات الحفاظ، وهو يروي عن روح بن القاسم، والبعض يقول روح بالضم، وهذا شاذ ليس بصحيح لا يثبت يعني، وهو روح بن القاسم التميمي العنبري أبو غياث البصري الثقة الحافظ، وروح يروي عن عطاء بن أبي ميمونة البصري أبي معاذ، واسمه أبي ميمونة هذا اسمه منيع، وهو أحد الثقات أيضا، وعطاء يروي عن أنس بن مالك ابن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، خدمه 10 سنين ونقبه ذو الأذنين، وطبعا أنس صدع له بكثرة المال والولد وطول العمر، فعمر حتى جاوز 100 ورزق من ولده كثيرا، رزق أولادا كثر، ورزقه الله مالا وفيرا رضي الله عنه ورحمه. فيقول أنس بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته، إذا خرج للبراز الفضاء يعني الصحراء ليقضي حاجته، أتيته بماء فيغتسل به، وكما قلنا في بعض الروايات فيغسل به، هما بمعنى فيغسل به يعني يغسل به الخارج هذا، ولم يذكر لأنه معروف معلوم يجوز الحذف إذا كان المحذوف وهذا معروفا تمام، زي صوم الرؤية، مع أنه لم يذكر في الحديث قبله أي مذكور، الحديث أقوله كده صوموا رؤيتك وأفطروا لرؤيتك، رؤية إيه؟ ما قالش حاجة، بس معروف هو إيه اللي بتصام يعني الشهر، وما الذي يرى عند صوم الشهر؟ الهلال. فهنا المحذوف معروف لا يستبعد، فلذلك يجوز حذفه ولم ياتي له ولم يسبق له ذكر، بخلاف الاصل. الاصل ان المفروض لما يجي ضمير يكون في مذكور قبل كده فيعود الضمير اليه. ما تقوليش والله اصله جه، هو مين اللي جه؟ انا ما اعرفش مين اللي جه، وده مش حاجه مش فلان جه. لما تقول لي اصله جه، ايوه مين اللي جه؟ ما اعرفش، هذا كلام فارغ، ده كلام ملوش قيمه، كلام معمى يعني، تمام؟ لا 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 يخرج من ايه، من فصيح ولا من عاقل. لازم تقول لي مثلا الاول فلان راح بعدين جه، فخلاص كده فهمنا مين اللي جه دوت. لكن هنا في هذه الاحاديث يقول لك صوم رؤيته، اللي هو مين؟ الهلال طبعا، ما فيش فيها قولان، ما فيش احتمال، ولهذا يسوغ حذف مثل هذا، تمام؟ لنفس الكلمين قال فيغسل به، يغسل ايه؟ ايه المفعول به هنا؟ ما قالوش، ما ذكروش في الحديث، لانه معروف يغسل ايه يعني؟ واحد بيتبرز ذهب لحاجته، هي ياتي بالماء له لماء، هيغسل ايه؟ هيغسل اكيد الخارج، هذا مش محتاجه تتقال يعني. ولكن في الروايه الاخرى في اللفظ الاخر فيغتسل به، لا دي ايضا ايه واضحه يعني. ودل ذلك على وجوب غسل البول كما عنون لذلك الامام البخاري. ثم قال باب، وباب هذه كما يقول الحافظ ابن حجر لما البخاري بعد ما يجيب الباب المعنون يجيب بعديه باب، الباب ده بيبقى كانه فصل من الباب الاول، يعني هو باب هنا معناها فصل. معروف ان التقسيم يبدا الباب اعلى واوسع من الفصل. فلما يجيب باب له عنوان له ترجمه ثم ياتي بعده بحديث تحت عنوان تحت كلمه باب فقط بدون ما يذكر لها ترجمه، يبقى باب دي معناها فصل من السابق على احد الاقوال يعني. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الاعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس وذكر الحديث. محمد بن المثنى طبعا احد الائمه المشاهير من شيوخ البخاري، اللي هو ابو موسى الزمن، محمد بن المثنى بن عبيد العنزي ابو موسى البصري الزمن المعروف بالزمن، وهو مشهور بكنيته وباسمه، له شهره بالاثنين. لو قلت محمد بن المثنى معروف جدا، لو قلت ابو موسى الزمن معروف برضه جدا، وده من الائمه القلائل اللي هو مشهور بكنيته وباسمه. الاصل ان الناس اما مشتهر جدا بكنيته بحيث يذهب اسمه، وقد يضيع اسمه اصلا، ممكن ما يعرفوش زي ابو سلمه بن عبد الرحمن، هو اسمه ايه؟ يختلفون في اسمه، بعضهم يقول لك هو اسمه كده، ده اسمه كنيته، ابو بكر الصديق اسمه ايه؟ في خلاف في اسمه، يقول لك هو ممكن يكون اسمه كنيته هو اسمه ابو بكر، تمام؟ ابو هريره في 30 قول في اسمه واسم ابيه، اسمه ضاع، لانه هو لا يستخدم الا بكنيته، لا يكاد يتعامل معه الا بذكر كنيته، لا يكاد يذكر اسمه اصلا، يذكر اسمه ليه؟ هو مشهور بكنيته خلاص. والبعض مشتهر جدا باسمه بحيث لا يكاد تذكر له كنيه، فيختلفون في كنيته احيانا او لا يعرفونها الناس العامه يعني. وهناك من يشتهر باسمه وكنيته معا زي ابو موسى الزمن وابو سلمة المنقري، تمام؟ موسى بن اسماعيل ابو زكي، فالناس دي مشتهره بالاثنين، شغال كده وكده كويس يعني. وابو موسى الزمن طبعا احد الثقات الاثبات الائمه الكبار يعني. وكان هو وبندار فرسي رهان. البندار محمد بن بشار. محمد بن بشار ايضا من شيوخ البخاري، شيوخ الائمه. وكان هو محمد بن المثنى كفرسي رهان. يعني يتسابقان في الفضل والعلم والحفظ ورفعه الشأن. كان كفرسي رهان، ومات في سنه واحده. مات في نفس السنه. سنه 205، سنه 252. ومحمد بن المثنى يروي هنا عن محمد بن خازم. محمد بن خازم هذا ليس بن حازم، هذا بن خازم بالخاء، محمد بن خازم ابو معاويه الضرير، مشتهر بهذا الكوفي. وقد عمي وهو صغير، هو احد الثقات، وهو من احفظ الناس لحديث الاعمش. وهو هنا يروي عن الاعمش. فالضرير هو يقال له ابو معاويه الضرير، شوف لقب بالضرير، وشيخ الاعمش. وكما قلنا هذا يسوغ هنا من باب التعريف، مش من باب التعيير ولا من باب التحقير يعني. وهم من ائمه المسلمين، ابو معاويه الضرير هذا روي انه كان مرة عند هارون الرشيد. فكان ياكلان معا. وكان ضريرا كما تعلمون، عمي صغيرا. وكان في مجلس هارون الرشيد. فلما طعم قام ليغسل، فاذ برجل يصب الماء على ابي معاويه. فلما غسل وخلص قال من؟ قال انا هارون الرشيد. قالوا مين اللي بيصب علي الماء؟ تمام؟ فقال انا هارون. هارون الرشيد كان يصب عليه تقديرا لعلمه ورفعة شأنه. فانظر الى اين يضع العلم اهله بحيث يخدمهم السلاطين. فكان محمد بن خازم يعني كان دعا له وقال لعل الله ينفعك بهذا، هذا انت المنتفع بهذا اكثر مني، انت نفعتني في الدنيا بان فعلت لي فعلا عظيما، اما يكون امير المؤمنين مثل هارون الرشيد الذي كان يقول للسحابه امطري حيث شئت فسوف ياتيني خراج، يملك ثلاث ارباع الارض ساعتها ولا حاجه المعموره يومئذ، تمام، هو بنفسه يوم يصب على هذا الرجل الضرير الذي ليس يملك من امر الدنيا شيئا الا العلم، والعلم هذا ناهيك به رفعه لاصحابه في الدنيا والاخره، لكن ليس ممن يخاف يعني شانه، ويفعل هذا به هارون. فقال له انت فعلا رفعت ذكري بهذا في الدنيا، ان الامير بنفسه بيصب على ايدي حاجه عظيمه جدا، طبعا حاجه من شرف اهل الدنيا ذلك، لكن لعل الله ينفعك بها في الاخره احسن من كده بكتير، انت متابع بها في الاخره خير اكثر مني، تمام. ومحمد بن خازم يروي هنا عن الاعمش، الاعمش كما يقول سليمان بن مهران الاسدي الكاهلي ابو محمد الكوفي الاعمش الثقه الحافظ الامام، الاعمش هذا كان يعني في امام في عده فنون، امام في الحديث كان يقال له المصحف لانه كان يحفظ كحفظ المصحف، يعني ما لا المصحف يغلط، المصحف ما فيهوش غلط، فكان الاعمش حفظه كده برضه ما فيهوش غلط، كان يقال له المصحف لشده حفظه، وهو امام ايضا في امام في القراءات، له قراءه من القراءات المشتهره يومئذ تواتر في زمانه، لكنها الان هي من الشواذ لانها فقره احد شروط التواتر التي تقبل بها القراءات الان، القراءات طبعا كما قلنا امرها ذكرنا هذا قبل ذلك امرها نسبي، المكتبه قراءه في العصر الاول مشتهره جدا ومتواتره لكن لم تصلنا متواتره، تمام. فالاعمش كان له قراءه من القراءات وكان اماما في القراءات عارفا بها، وكان ايضا اماما في الحديث ليس يعني ليس له نظير في زمانه، نليم الاكابر رضي الله عنه ورحمه، وكما قلنا الاعمش مشهور بهذا اللقب بالاعمش، والعمش هذا معروف يعني. وسليمان بن مهران الاعمش يروي هنا عن مجاهد بن جبر ابو الحجاج المخزومي مولاهم المكي احد الثقات الائمه، الامام مجاهد هذا امام في التفسير وامام في العلم كذلك كله يعني. والامام مجاهد يروي عن طاووس بن كيسان اليماني ابو عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي، يقال ان اسمه زكوان وطاووس هذا لقب، وواحد الثقات الفقهاء الافاضل. وطاووس يروي عن الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلوات الله وسلامه عليه، قد سبق ترجمته مرارا. فابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ يدها الرصبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وقد سبق شرح الحديث برمته في المجلس السابق اللي قصنا منه هنا، وكان أحدهما لا يستتر من بوله على ما ذكرناه في بيان الترجمة عند البخاري، إن هو لا يستتر من بوله يعني لا يتوقع من بوله، فيرجع إليه بول يصيبه يعني يرجع له الرشاش بتاعه فيصيب ثوبه أو بدنه فيبقى نجسا ولا يغسله، فهذا من موجبات العذاب نعوذ بالله تعالى من ذلك. ثم قال البخاري بعد أن ساق هذا الحديث قال ابن المثنى وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا مثل هذا الحديث يعني يستتر من بوله. البخاري ساق هذا الاسناد، ده الاسناد اللي فات اللي سبق على طول كان ايه؟ كان ابن المثنى، البخاري قال حدثنا ابن المثنى عن ابي معاويه محمد بن خازم عن الاعمش. فالبخاري ساق هنا طريقا اخر عن ابن المثنى ايضا لكن عن وكيع عن الاعمش، طبعا وكيع ومحمد بن خازم من اثبت الناس في الاعمش. طيب لماذا ساق البخاري هذا لهذا الطريق المفرد كده بعد ما ساق الحديث الاول؟ ساقه ليدلك على ان الاعمش قد صرح بالسماع من مجاهد، ان الاعمش كان يعرف بالتدليس، يعني ربما يروي اشياء لم يسمعها بصيغه العنعنه. يقول عنه وكما بينا مرارا التدليس هذا مساله فنيه يعني في الغالب. ان المدلس هذا شخص الراوي يروي عمن سمع منه او من او لم يسمع منه موهما انه سمع، موهما ليس مصرحا. لو ان راويا صرح بالحديث عن شيخ لم يسمع منه يصير كذاب، ما فيش فيها قولان، ويراد حديثه كله. وإن واحد ادعى السماع قال حدثني فلان وهو لم يحدث، هذا كذاب على طول، ما فيش فيه كلام. لكن المدرس ما بيعملش كده، المدرس بيقول عن، وعن لا تفيد شيئا، عن لا تفيد سماع ولا عدم سماع، هي لفظ محتمل يحتمل السماع وعدمه. فاستفهام المحدث لها امر نوري مش مفهوم هو عايز يقول ايه. فلذلك اذا شخص عرف بانه قد يستخدم عن فيما لم يسمع بسموه مدلس، لانه قد اوهم سماعا فيما لم يسمع. تمام. ولهذا العلماء يتتبعون حديث هذا الصنف ويتاكدوا ان هي كلها فيها سماعات في روايه ثانيه يعني. فهنا البخاري عشان الاعمش في اول روايه قال عن مجاهد، حب يطمن الناس يعني، فقال لهم وخذوا كمان اسناد ثاني هو الاعمش فيه بيصرح بالسماع، فذهب ما يخشى من تدليس الاعمش هنا. فقال قال ابن المثنى وحدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش، قال الاعمش يعني سمعت مجاهدا، فذهب بهذا ما يخشى من ايه؟ من تدليس الاعمش في الروايه الاولى، وظهر انه قد سمع هذا الحديث ولم يدلسه ولا شيء. طبعا هذا البخاري يفعله كثيرا، تراه يذكر احيانا اسانيد بعد ذكر الروايات الاصل الاولى يعني على سبيل التحري او التحرز من مثل هذا. يكون روى في اختلاط او في سماع او في ما شابه ذلك، او يدل على ان ثبت سماعه من شيخه في مساله السماع الشهيره عند البخاري، وانه يشترط ثبوت السماع، ثبوت اللقاء يعني والسماع، ولا يكتفي بامكانه. القضيه اللي اتقام بها الخلاف الكبير بين البخاري ومسلم والدنيا يعني كلها عارفاها، مع على اختلاف تفاصيل ذلك. فالبخاري قد يذكر فقط الاسناد حتى يبين ان في سماع في الموضوع ده، وانه قد ثبت سماع فلان منه في من شيخه في الجمله، ولم يكن في نفس الحديث المذكور. وهذه قضية سيأتي بيانها بعد هذا مرارا إن شاء الله تعالى في مواطنها. فالبخاري هنا ذكر الحديث هذا كما قلنا عن وكيع بهذا السبب. وكيع هو وكيع بن الجراح أحد الأئمة الأكابر أبو سفيان الكوفي، ثقة حافظ عابد من كبار العلماء ومن شيوخ الإمام أحمد وغيره يعني. وكما قلنا المعنى الذي في الحديث قد سبق بيانه في الحديث السابق. وهذا القدر فيه كفاية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.